جدا على الملقي. يعني أنا أعتبر حقيقة الخطيب الذي لا يحضر خطبته جيدا لا يحترم الآخرين، وذلك لأن الله تعالى أمرهم أن يأتوا إليه من الساعة مثلا 12 إلى الساعة 1، مخصص هذا الوقت لك، مهما كان الشخص الجالس أمامك، مهما كانت معلوماته، مهما كانت شهاداته عليا، مهما كان ذكاؤه. بعض الجالسين في خطب الجمعة ممكن يعني أطباء جراحين كبار الساعة من أوقاتهم 5000-10000 ريال لو أردتها، منهم محامون كبار لو تجلس معاه نصف ساعة تدفعك عليها 5000 ريال حتى يعطيك استشارة بس قانونية. ومع ذلك وغيرهم أيضا من المدرسين فضلاء، من مشايخ، من دعاة، من موظفين عاديين، يعني كل واحد وقت حريص عليه وعمره يعني له شيئا. فلما يفرغه رب العالمين لك ساعة كاملة في خطبة جمعة ويأتي غصبا عنه، لأن خطبة واجب أن يستمع، صلاة الجمعة واجب أن يأتي إليها، والخطبة أيضا ينبغي أن يحضر، فيأتي ويستمع إليك، من مس الحصى فقد لغى، من قال لصاحبي أنصت فقد لغى. فإذا لم تحضر له شيئا نافعا أنت في الحقيقة ما احترمته، أنت ضيعت، يعني تعتبر ضيعت عليه شيئا من عمره من غير فائدة جديدة، أقصد فائدة معلوماتية، ليس فائدة تعبدية، فائدة معلوماتية. فالأصل أن الخطيب أن يحضر للناس إذا أراد يتكلم بينهم. قل مثل ذلك في من حضروا لأجل الاستماع إلى محاضرة مثلا أو إلى دورة في مثل هذه الدورة. أعتبر حقيقة الذي قد لا يستطيع أن يقدم شيئا جديدا لمن أمامه أنه لا يستحق أن يحضر عنده، لأنه ما تعب في التحضير لأجلهم. لذلك أجد مشقة شديدة حقيقة لما أريد أن ألقي شيئا في السيرة. والسبب في هذا أن مواضيع السيرة عموما معروفة عند الناس. يعني مثلا أفرض أني سأشرح شيئا يتعلق ببر الوالدين، ممكن أدخل إلى بعض الكتب القديمة وبعض مواقع الإنترنت وآتي ببعض الشواهد والقصص التي ربما أكثر الموجودين لم يسمعوها مثلا. أو لو أتكلم عن مخدرات ممكن في 3-4 قصص مشهورة، لكن أستطيع أن أسأل بعض من يعني الضباط في مكافحة المخدرات يخرجون لبعض الأشياء التي تعتبر جديدة. وبالتالي لما آتي وأذكر لك 3-4 قصص واحدة منها تعرفها من قبل والبقية جديدة عليك، تعتبر طلعت بفائدة جديدة. لكن المشكلة لما تدرس سيرة، يعني ايش بقول لكم؟ بقول لكم مثلا قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، اقول لكم قصة نزول الوحي اليه وهو في الغار لما رجع وقال زملوني. يعني اكثر هذه القصص سمعت اما من خلال خطباء الجمعة، اما من خلال المدرسين في السابق، اما من خلال يعني البرامج التلفزيونيه. وبالتالي يحتار الانسان حقيقه، يعني وانا احدثكم والله يعني بشيء من القلب، يحتار ماذا يقدم لاخوانه. وده ان ياتي بشيء جديد يشعر اخوانه انهم جاءوا وحضروا وفعلا استفدنا. ذكر 100 فائده، منها 50 فائده كلها جدد علينا، لكنك تحتار ما تدري ماذا تفعل. والمشكلة أيضا أن الإخوة يصرون على طلب أشياء في السيرة، ويقولون هناك من يغطي ما يتعلق بالفقه، من يتعلق يعني مع أن تخصصي عقيدة ومذاهب معاصرة، إلا أنهم يقولون لا ما نريد عقيدة ومذاهب، نريد ما يتعلق بالسيرة. ثم تحتار أحيانا ماذا تقدم لهم. قدمنا لكم في السابق أشياء أحسب إن شاء الله أنها جديدة، تذكرون أظن هذه أظنها رابع دورة في السيرة سنويا أنا أقيمها. فأقمنا لكم في السابق دورات، تذكرون كانت في ماذا؟ مشكلة كانكم ما تذكرون، وأظن أكثركم حاضر. أجل لو داري جبت نفس الدورات وألقيتها. ها كنا تكلمنا معكم عن فن التعامل مع الناس في ظل السيرة النبوية، صح؟ وذكرت لكم نقاط في فن النصيحة، فن الكلام إلى آخره. ويمكن بعض الأخوة ما حضر أيضا. فهذه السنة سأتكلم عن فن آخر إن صح التعبير، لكني كنت في السابق إذا تكلمت عن فن النصيحة أعطيكم شواهد يعني متفرقة، قصة حصلت في الخندق، قصة حصلت في المدينة في إسلام واحد من الصحابة، قصة حصلت عند إسلام عمر، قصة حصلت مع هرقل لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه رسالة. فكنت أعطيكم مثل، يعني أقول لكم مثلا من فن نصيحة الابتسامة، ثم أعطيكم أربع مواقف متفرقة في الابتسامة. هذه السنة لا، سيتغير الأمر إن شاء الله، وسيكون هناك طرح بأسلوب آخر، وهو أني سأتكلم عن الصفات القيادية عندما تتعامل مع الناس، لكني لن أعطيكم نسخا متفرقة، سأسير معكم على مرحلة من مراحل السيرة النبوية. أي واحد يا جماعة يتميز في هذه الحياة، اعلم أنه يمارس مهارات لا يمارسها غيره. أعطيك مثالا على ذلك. لماذا بعض الناس أحيانا خطيب جمعة إذا رقى على منبره وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإذا الناس واقفون عند الأبواب من شدة الزحام عنده في المسجد، بينما خطيب جمعة آخر السلام عليكم ما في إلا صفين أو ثلاثة صفوف. وخطيب الجمعة الأول أيضا إذا بدأ يخطب رأيت الناس منهم من هو مشدود إليه ببصره، منهم من هو متأثر، منهم من يهز رأسه لا حول ولا قوة إلا بالله، متفاعلين. بينما الخطيب الثاني لا، يخطب الجمعة وهذا في حد كثنة، والثاني يتساءل، والثالث يشخط على الفرش، والرابع وكأنهم ما هم في خطبة الجمعة. الخطيب الأول لو تأتي إلى مسجده، إذا الخطبة تبدأ الساعة الثانية عشر ونصف، لو تأتي إلى مسجده الساعة الثانية عشر ما تجد لك مكانا، تأتي مع السجادة وتوقف سيارتك على بعد كيلو. أما الخطيب الثاني فلو تأتي إلى مسجد الساعة واحدة وخمس وهو يصلي وجدت لك مكان في الصف الرابع أو الخامس، وقفت سيارتك يمكن عند الباب. طيب، الخطيب الأول تجد أنه إذا أقبلت إلى المسجد وجدت يمكن ما لا يقل عن 20 واحد يبيعون عند المسجد وضاملين في جمهور، بينما الخطيب الثاني ما في حتى بيع مساويك ما تلقاه، لو تبغى تشتري مسواك ما تلقى ولا حتى الذي يبيع مساويك، ولا أقصد استنقاصة لكن أقصد يعني لكثرتهم عند المساجد، جزاهم الله خير. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي يجعل الخطيب الأول اجتمع عنده الناس وأنصتوا معه وتارة يبكون وتارة ينتفضون وربما تارة تبسموا أحيانا، بينما الخطيب الثاني الناس ما ينتبهون معه كثيرا؟ أول شيء، أليس هذان النوعان موجودان؟ قلوا بلى. طيب، ما الذي يجعل الخطيب الأول يزدحم عليه الناس؟ أعطيكم إجابات متفرقة. يمكن المسألة تعتمد على لون البشت الذي يلبسه الخطيب، فنقول الخطيب الأول يلبس بشت أسود عشان كذا الناس يزدحمون عنده، خطيب الثاني يلبس بشت أصفر عشان كذا الناس ما يحضرون. إذا المفروض وزارة الإسلامية توزع بشوت سود على جميع أئمة الجوامع حتى الناس تمتلئ بهم المساجد. ممكن هذا الجواب يكون صحيح؟ طيب لا، إذا اشطب عليه. خذ احتمال آخر، ممكن لأن الخطيب الأول ينتسب إلى قبيلة كذا وكذا والثاني ما ينتسب إلى هذه القبيلة، توقعنا السبب كذا، اشطب عليه. خذ الاختيار الثالث، ممكن لأن الخطيب الأول مع شهادة دكتوراه والخطيب الثاني مع بكالوريوس، توقعنا هذا السبب. بالله عليكم، من منكم يصلي مع إمام يدري إيش شهادته؟ قليل. بل إننا أحيانا نصلي مع إمام حتى اسم الإمام ما نعرفه أحيانا، وتقول والله جزاك الله خير الخطيب أصلي عنده من 3 شهور، والله حتى اسمه ما أعرفه. إذا المسألة لا تعتمد على لون بشت، ولا تعتمد على قوة المكيفات، ولا تعتمد على ديكورات المسجد، تعتمد على ماذا يا جماعة؟ على إيش؟ على أسلوب الخطيب، على طريقة الخطيب في الإلقاء. اتفقنا، على طريقة الخطيب في الإلقاء، ممتاز. إذا ما دام الخطيب يستطيع أن يطور طريقته في الإلقاء لأجل أن يجذب الناس، ما الذي يمنعه من أن يتعلم هذه الطريقة لأجل أن يزداد نجاحا؟ أنا ودي أقول للخطيب الثاني الذي لا يحضر عنده إلا قليل، ودي أقول له جزاك الله خير، يوم من الأيام أريدك توكل واحد يخطب بدلك، واذهب وصل عند الشيخ فلان. يقول لي يا أخي، أقول الشيخ فلان مسجده يمتلئ. قال يا أخي قبول يضعه الله لمن يشاء. صحيح قبول، لكن لا تجعل القبول سماعة تعلق عليها تقصيرك. صح قبول، لكن هل المسألة فقط قبول يضعه الله، ولا المسألة مهارات أخرى؟ يلا وكل وتعال معي، ذهب معي مثلا وصلينا مع ذاك الإمام وجاء صاحبنا وجلس على يمين أو يسار حتى الإمام ما يرى خطيب زميله قد يعرفه، فوجد أنه بدل ما يقول أيها المسلمون ويجب علينا أن نعرف حق الوالدين فإن حقهما عظيم، وهنا قصة مؤثرة، فإن أحد الشباب تخاصم مع أبيه ثم قتله ثم سال الدم على الأرض والأب لا يزال ينتفض، ثم حملوه إلى المستشفى ثم قتل الولد بعد ذلك وبكت الأم وباعوا سيارتهم، وما في أي تفاؤل في نبرات الصوت، ما في أي تفاؤل. هل هو يخطب كده؟ لا، وجد أنه لما ذكروا القصة قال وأحد الشباب ثم جاء ثم قتل أباه فسالت الدماء على الأرض ثم حملوه إلى المستشفى وبكت أمهم وباعوا سيارتهم وحصل كذا. قال والله هذا فعلا يتفاعل مع القصة لما يذكرها. إيه، عشان كذا الناس ينتبهون له، هذا حاط نقاط، ما هو بيقرأ كل شيء، هذا يرفع صوته ويخفضه، هذا عنده مدح بصري. كل مثل ذلك في أي واحد ناجح في الحياة، مدرس إذا مشى في ممرات المدرسة الطلاب يلتمون عليه ولا يكاد أن يراه طالب إلا وأقبل وسلم عليه، بينما مدرس ثاني ربما لا يلتفت إليه أحد ولا يأتي إليه أحد من الطلاب، يمشي الحالة في المدرسة هكذا، يخرج من مصلى المدرسة ولا واحد من الطلاب يأتي يسلم عليه. هل المسألة تعتمد على المعلومات التي في رأس المدرس؟ تعتمد على طريقة المدرس في التعامل مع الآخرين. تعالوا إلى ما نحن نتكلم فيه، لأن الكلام الذي ذكرته لكم ذكرناه في الدورات السابقة، تكلمنا عن فنون التعامل مع الناس وغير ذلك. تعال نتكلم الآن عن فن القيادة. فن القيادة، الأصل يا جماعة أن الإنسان إذا لم يكن متبوعا فإنه تابع، إذا لم تكن في الصف الأول فأنت أكيد في الصف الثاني أو الثالث وربما في الصف الأخير، إذا لم تمشي أنت أول الخط فإنك ستمشي في آخره. وإذا الإنسان يريد أن يكون له صفة قيادية، أب يريد أن يكون قائدا على أولاده وزوجته بدل ما تكون الحرمة هي القائد عليه وعلى عياله، موظف يريد أن يكون قائدا لزملائه، إمام مسجد يريد أن يكون قائدا للمسجد، رجل يريد أن يكون قائدا في الجهاد في سبيل الله، رجل في عند أقربائه يريد أن يكون موجها قائدا، إذا جلس في استراحة أحط له تأثير له قدرة، عنده صفات قيادية. طيب هذه الصفات القيادية كيف نستطيع أن نتعلمها؟ نتعلمها من القائد المحنك الذي رباه رب العالمين جل جلاله وأدبه فأحسن تأديبه، نتعلمها من محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا ربى نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل ربى جميع الأنبياء عليه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من الأنبياء نبي إلا وقد رعى الغنم. قال بعض أهل العلم إن النبي في طفولته لأنه ما يقدر يقود الناس يجعله الله تعالى قائدا على ما يمكن أن يقوده، فيجعلهم الله تعالى يقودون الغنم في البداية يتعودون على ذلك، فتجد النبي مثلا أبو 7 سنوات 8 سنوات ويقود له مثلا 100 أو 200 من الغنم، وهذه تذهب من هنا فيرجعها وهذه تطلع من هنا يرجعها، وهذه غنمتين ممكن يصير مثلا بينهم تناقض أو كذا، ويجي يبردهم ويحمل الغنم من الذئاب، وإذا احتاجت الغنم إلى ماء اهتم وقعد يبحث لهم عن ماء، لو واحدة من الغنم تأخرت رجع وقدمها معاهم، لو واحدة من الغنم مرضت اهتم بها. صحيح أنها دواب لكنها تعودها أيضا على نوع من القيادة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا رعى الغنم، ويقول كنت أرعى الغنم لعجائز في مكة على درهمات، يعطوني كم درهم العجائز وأنا أربي لهن الغنم. ثم لا زال عليه الصلاة والسلام يترقى في قيادته حتى أصبح كأنما هو قائد لمكة فيما يتعلق بإصلاح ذات البيت فسمي الأمين، أليس كذلك؟ ولما اختلفت قريش لما بنوا الكعبة من جديد واختلفوا من يضع الحجر بيده، وقالوا نحكم أول من يظهر إلينا من هذا الباب، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر قالوا رضينا، يعني كأنهم يقولون جابك الله، أصلا نحن نريد واحد مثلك أنت الأمين تعال حل المشكلة بيننا. فإذا به عليه الصلاة والسلام يحلها بأسلوب يكون المجد به له ليس لهم. قال أحضروا قطعة خماس وأحضروا قطعة خماس فوضع الحجر فيها وقال أرفعوا كل قبيلة ترفع جزء فرفعوا فأخذ بنفسه عليه الصلاة والسلام وضعه. إنكم ما تستاهلون تضعون أنتم هو صلى الله عليه وسلم ليضع. هذه الصفات القيادية التي ظهرت عليه أهلته عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى أن يقود الأمة. طيب كيف نستطيع أن نكتشف مثل هذه الصفات القيادية التي كان موصوفا بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ اخترت لكم جزءا من السيرة النبوية. لن أتكلم عن تفريعاته لأن تفريعاته معروفة لكني سأتكلم عن الوقفات المهمة عنده. يعني ممكن واحد يأتي ويقول لك أنا سأتكلم عن قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل إليه الوحي في الغار فتقول في نفسك والله قصة معروفة. صحيح القصة معروفة لكن المحاضرة ساعة والقصة لم تستغرق من الساعة إلا 10 دقائق ثم 50 دقيقة الباقية كلها تعليقات تعتبر اكتشافات جديدة فيما يتعلق بهذه القصة يعني دروس وفوائد جديدة في طرحها على الناس. اخترت لكم أيها الإخوة الكرام أن أتكلم عن معالم حول غزوة بدر وفيها من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام الشيء الكبير. كيف وقعت هذه الغزوة؟ ما هي أسبابها؟ لماذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الطريق على القافلة؟ المسلمون قطع طرق يقطعون الطريق على القافلة. أبو سفيان ماذا فعل؟ ما قصة البعر الذي فته أبو سفيان بين يديه فكان فيما رأى في يده الدليل على اكتساب أمر المسلمين لما جاءوا؟ ما هو تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مع الأسرى؟ ما هي التبعات السياسية التي حصلت بعد ذلك بعد معركة بدر؟ كيف تعاملت قريش أصلا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل معركة بدر؟ هذه سأحاول أن أطوف عليها طوافانا سريعا خلال الدورة في هذه 3 أيام اليوم وغدا إن شاء الله وبعد غد في يوم الخميس إن شاء الله نكمل وهي اليوم بعد المغرب وغدا إن شاء الله بعد المغرب. يوم الخميس قد تكون بعد الظهر لأن عندي محاضرة في الطائف بعد المغرب يوم الخميس فسأقدمها لبعد الظهر أو إذا طاوعتموني قدمناها قبل الظهر. فنتفق إن شاء الله تعالى غدا الأربعاء على درس الخميس إما أن يكون يبدأ الساعة 10:30 صباحا إلى الظهر أو يبدأ بعد صلاة الظهر مباشرة. بدر في الأصل هو موضع قريب من المدينة يبعد عن المدينة اليوم قرابة 153 كيلو هذا بدر أو 160 تقريبا في البر. هذا الموضع هو أصلا موضع لماء لرجل اسمه بدر بدر بن قريش بن مخلد. هذا الرجل جاء وسكن عند هذا الماء ثم بدأ الناس يجتمعون عنده وكثير أصلا من المدن القديمة هي في الأصل آبار اجتمع إليها الناس ثم بعد ذلك أصبحت مدينة. فكذلك هذا الرجل بدر بن قريش بن مخلد أقبل وسكن عند هذا البئر فاجتمع الناس عنده حتى صارت بعد ذلك مدينة. بدر تقع جنوب مكة على طريق اليمن صح؟ أين تقع؟ تقع شمال مكة تقع في شمال مكة لأن أصل المدينة والطرق التي حولها كلها تقع في شمال مكة. إذن أهل مكة لما يريدون أن يخرجوا إلى بدر سوف يسيرون شمالا جهة بدر. ما هي الأحداث التي وقعت قبل المعركة؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعث للناس. ظنت قريش في البداية أنه فكرة ستموت مع مرور الوقت. رجل يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يجلس 2-3 بهذه الفكرة ثم بعد ذلك يعني مثل ما قالوا شاعر نتربص به ريب المنون. هذا عنده سجع وعنده قصائد وعنده كلام يعني مرتب منمق يموت وننساه. فكانوا يظنونه كمن سبقه ممن صار عندهم أفكار أو غير ذلك ثم ماتوا وماتت أفكارهم. فقريش في البداية ما عارضت النبي عليه الصلاة والسلام. لما لاحظت أن أتباعه بدأوا يكثرون جعلت قريش يجتمع بعضها مع بعض ويحاولون أن يكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقضوا عليه. ما استعملوا السلاح في البداية؟ استعملوا ما يتعلق بالحرب الإعلامية. إيه هذا ساحر، هذا كاهن، هذا كذاب، هذا مجنون إلى آخره. وترى هذا لا يقع فقط على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى يومنا هذا أحيانا لما إنسان يقوم ويتكلم عن فكرة معينة ويقول يا ناس اتقوا الله، لو واحد فرضا تكلم في حكم الأحكام الشرعية، مثلا إنسان في بلد كل أهلها يعظمون القبور مثلا ويحلفون بها من دون الله، نشأ على ذلك الصغير وشاب عليه الكبير، فنشأ واحد من طلبة العلم بينه قال يا جماعة ترى ما يجوز تحلفون بهذا القبر، يا جماعة اتقوا الله، ما يجوز تسجد، يا أخي ما يجوز أنك تطوف عليه، هذا كفر، هذا شرك، هذا من مظاهر الوثنية، ما يجوز، شرع الحرام. في البداية لن يضربوه، لكن سيقولون هذا الظاهر مجنون، هذا كأن ما تعظم السيد، ما تعظم الشيخ. مثل واحد مرة قبل قرابة 14 سنة لما كنت أحضر الماجستير ذهبت إلى سوريا 4 أيام لإحضار بعض المخطوطات، فدخلت إلى مسجد، كنت أحرص ألا أصلي في مسجد إلا أن يكون خاليا من القبر، فدخلت إلى مسجد مستعجلا بعد ما بدأ يصلي صلاة العشاء، وجئت بسرعة وقفت الله أكبر وأدركت بركعتين، لما انتهيت اللهم أنت السلام أنت السلام، والتفت وراء فإذا فيه قبر، قبر مرفوع يمكن 1.5 أو 2 متر، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، وآتي عند هذا القبر، يعني يبغالي أعيد صلاتي الآن، وآتي عند هذا القبر وأقرأ، لأن القبر داخل المسجد نفسه، فإذا مكتوب فوقه لوحة بالرخام قبر الإمام السيد العلامة الفهامة حجة الإسلام والمسلمين بركة الصالحين 4 أسطر، ثم كتبوا اسمه. فسألت واحد كان بجانب القبر يلبس حذاءه، قلت له هذا قبر من؟ لأجل أن أبدأ معه نصيحة ولا مكتوب الاسم؟ قال ما بتعرفه؟ قلت له قبر من؟ قال هذا قبر الإمام العلامة الفهامة، وعطاني 4 أسطر. ثم قال الشيخ فلان، قلت لي بس يعني ما يجوز وكذا، ثم التفت فرأيت الإمام خارجا من المسجد فأقبلت وراءه، وكان شيخا كبيرا لحيته بيضاء، أقبلت وسلمت عليه وقبلت رأسه وأعطيته حقه من يعني التأدب والاحترام. ثم قلت شيخ يعني الله يحسن إليك، القبر اللي داخل القبر من؟ من باب مقدمة قال ما بتعرفه؟ ما بعرفه. قال قبر الإمام العلامة الفهامة حجة الإسلام بركة الصالحين بقية العباد ورأس الزهاد فلان. قلت ما شاء الله الله يحفظكم، لكن يا شيخ هل يجوز بناء المساجد على القبور؟ فنظر إلي، أنا أدري أن قبل لا يروح، بس خلني أعطيه الكلام اللي عندي. قلت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجعلوا قبري مسجدا، لا تتخذوا قبري عيدا، فأدخل يده في جيبه وأخرج حلاوة، حلاوة تعرفون حلاوة ملبس يعني، أخرج حلاوة وقال لي خذ يا شاطر، قوية شوي صح، لحيتي قدامه وثوب، خذ يا شاطر، أي في سبيل الله إن شاء الله، هي أول موقف. فأخذت الحلاوة وحطيتها في جيبي، قلت جزاك الله خير يا شيخ، لكن ترى ما يجوز بناء المساجد على القبور، هذا حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا يؤدي إلى أن ينصرف قلب المصلي من تعظيم الله إلى تعظيم المقبور، فأعطاني ظهره ومضى. أحيانا لما تبدأ تعارض فكرة مشتهرة عند الناس أنها صواب، يبدأ الناس في البداية يتهمونك اتهامات، هذا مجنون، هذا كذاب، هذا موسوس ونحو ذلك. لذلك لو تلاحظون حتى في بداية يعني استقامة الشباب، يعني قبل قرابة 20-25 سنة، لما كان يعني لم ينتشر بعد الاستقامة والصحوة بين الناس، كان الذي يلتزم ويرون لحيته يستغربون منه، ما في الآن انتشرت والله الحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقول له الكلام، هذا مجنون، هذا ساحر، هذا كاهن، هذا كذاب، وهو عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليهم أبدا. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشعر أن وضعه في مكة ما في نتيجة، صار له الآن 1-2 سنة في مكة، 3-4 سنوات يدعو دعوة سرية وبعدين دعوة جهرية، ما في مجال، عدد اللي يدخلون في الإسلام قليل، وكل من أسلم ضرب وفتن في دينه. فلابد أن عليه الصلاة والسلام قبل لا تقلب قريش المسألة من نقاش وسب، قد بعد فترة يمدون أيديهم عليه، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يجعل له اتصالا خارجيا بمدينة أخرى غير مكة لأجل أن يخرج إليها عند الضرورة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء الحجاج سنويا إلى مكة يأتي إليهم: يا بكر، يا قزاعة، يا صحيح، يا أوس، يا خزرج، من يؤويني لأبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ رسالة ربي. فكانوا كلما أرادوا أن يردوا عليه وراءه أبو جهل ما يفوت الموقف، يمشي وراءه ويقول: لا تصدقوا، هذا كذاب، هذا مجنون، هذا. فيقول: والله ما دام هذا من أقاربه ويقول مجنون، آسفين، والله ما نقدر نستمع إليه. فيذهب إلى المجموعة وتفوت تلك السنة ولا واحد تقبل. لما أقبلت السنة التي بعدها اجتمعت قريش، قالت: المشكلة محمد في العام الماضي استفاد من وجود الحجاج، لابد هذه السنة نتفق على إشاعة واحدة نقولها عنه، لأن ممكن لما يأتي عند بكر ويدعوهم ويسألون أبا جهل يقول هذا مجنون، فيأتي عند خزاعة ويسألون أبا لهب فيقول شاهم، يأتي عند ثقيف فيسألون مثلا أمية بن خلف فيقول ساحر، فيقولون هذا يا جماعة حددون له كاهن ومجنون وساحر، تعالوا نسمع كلامه نتأكد. فقريش مثل ما قال الله أتواصوا به، أرادوا أن يجتمعوا على كذبة واحدة حتى تسأل أبا جهل، أبا لهب، أمية بن خلف، عتبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة، أي واحد يجيب بنفس الجواب. فبدأ الكفار يتفقون على كلام واحد. طيب ايش رأيكم؟ قال واحد نقول كاهن. فقالوا له هذا صار يا أخي الكهان نعرفه، ما هو ما عنده كهانة. قال الثاني مجنون. قالوا ما يصدقونك انه مجنون، بس المجنون معروف خبل، معروف انه مجنون، يعني بين تصرفاته بين الناس وحركاته معروف، هذا رجل راكز، لطيف التعامل، كبير في السن، ما عليه اي حركات مجانين. المهم من هنا وهنا اتفقوا على ان يقولوا ساحر، انه يسحر العقول ويلعب بهم. وصار كلما جاء احد من الناس يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان هذا ساحر. بدأت العرب تنفر الحجاج، يقول ساحر ساحر، لا اسمح لنا ما نجلس معك. بدأت قريش تمارس الضغط على النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة، لانهم شعروا ان بدأ يكون علاقات خارجية. كلما ارادوا ان يضربوه عليه الصلاة والسلام، ان يتطاولوا عليه، وقفلهم عمه ابو طالب، قال ولا واحد يقرب منه، ولا والله لا اقوم انا وابنائي وقبيلتي كلنا نقوم نقاتلكم يا بني مخزوم اللي هم جماعة ابي جهل وبقية قريش. قالوا والله ما نبغى نعمل قضية ومشكلة لاجل. طيب تعالوا نعرض على ابي طالب عرض. اقبلوا الى ابي طالب، قالوا له يا ابا طالب. قال نعم. قالوا احنا عندنا لك عرض حلو كذا، يعني وتفكنا من مشكلة، كل ما جئنا عند محمد قفزت لنا وقلت ولا احد يحركه. كان ابو طالب فعلا محبا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ايش الطلب؟ قالوا انت الان تحب ابن اخيك وتعظمه وهو عامل لنا مشاكل، نحن اخترنا لك شاب في مكة قوي في بدنه، كثير في ماله، جميل في منظره، نحضره الان لك ويكون ابنك وتعطينا محمد. شوف العرض. فنظر اليهم ابو طالب، قال ما اسخف عقولكم، اعطيكم ابني تقتلونه وتعطوني ابنكم اربيه لكم؟ ما شاء الله، يعني هي ايش القسمه هذه؟ فلم يفلحوا في ذلك، فمضوا وعملوا خطه اخرى واقبلوا الى ابي طالب يهددونه تهديدا صريحا. قالوا يا ابا طالب، ترى نحن صبرنا عليك وانت رجل لك فينا سن وشرف، وقد استوهبناك ابنك فابيت علينا، فالان والله ان لم تكف عنا ابنك هذا، يعني ابن اخيك، والا لنخرجنك انت من مكه. طبعا كونهم يجرؤون يقولون لابي طالب هذا الكلام ورجل له شرفه فيهم مشكله. ابو طالب كبير في السن، ودائما يا جماعه انتم لو تلاحظون كبار السن او الانسان كلما كبر سنه بدا ينحني على اولاده وعلى ضعفه ويؤثر السلامه ولا يبغى مشاكل. صح. لذلك تلاحظ الآن لو تدخل إلى أبيك وتقول له مثلا لو يدخل ابن أخوك مثلا أبو 10 سنوات وأنت وأخوك وأبوك جالسون مثلا فيقول إن فلان ضربني ويريه الدم مثلا، تجد أن ثورانك أنت وأخوك والله نضربه والله نفعل أكثر من الأب. الأب يقول خلاص راح امسح الدم مرة ثانية لا تتكلم معه. دائما كبار السن يؤثرون السلامة والدعاء حتى لو تنازل عن بعض ما عنده ما في مشكلة. فأبو طالب أدركته هذه الشفقة ولا يبغى مشاكل، فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي إن هؤلاء جاءوا وقالوا كذا وكذا فأبقي علي وارحمني، أنا صار لي سنوات وأنا دافع عنك تعب، أبقي علي وارحمني وأبقي على نفسك ولا تحملني ما لا أطيق. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب، فإذا أبو طالب الآن يتخذ قرار أنك إذا ما رجعت عما أنت عليه أنا ما عندي استعداد أحميك بعد اليوم أبدا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه، مسألة ما فيها مجاملة، هذا دين، مثل الأب اللي يأتي لولده ويقول يا ولدي ارحمني يا ولدي واحلق لحيتك، أبوي أنا أقبل رأسك ورجلك بس هذا دين، يا ولدي ارحمني واحضر معنا المكان الفلان وفيه منكر، يا أبي أنت أحملك على رأسي بس هذا دين، قل لي لا تأكل منها الطعام، لا تشرب، لا تذهب مع فلان، ما في مشكلة، لكن هذا دين ما فيه يعني مقايضات ولا مساومة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب، فإذا أبو طالب كأنه قاعد الآن يطالب بتقديم تنازلات وكأنه يرفع رأيه بيضاء استسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة المشهورة التي تروى عنه إن كان بعض العلماء يضعفها، أنه قال يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري لو أعطاني الدنيا كلها بين يدي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة أو تقطع رقبتي. هذا منهج عندي لا يمكن أتنازل عنه، وهذا يا جماعة ترى أمر مهم. أنا عندما أتعامل مع الناس ينبغي أن أعلم أن هناك أشياء تقبل المساومة، تقبل المساومة، وهناك أشياء لا يمكن أنها تقبل المساومة، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ترى في التعامل. يعني مثلا لما جاءت إليه تقيس لأجل أن تدخل في الإسلام قدموا أشياء، قالوا نحن ندخل في الإسلام لكن عندنا شروط، قال ما شروطكم؟ قالوا أول شرط أن لا نصلي، ندخل في الإسلام ولا نصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا خير في دين ليس فيه ركوع، إيش الفائدة تدخلون في الإسلام ولا تصلون؟ إذن أي مظهر من مظاهر الإسلام ستفعلونه؟ لا خير في دين ليس فيه ركوع. قالوا طيب يعني ممكن نصلي خلاص، قال صلوا. قالوا طيب في طلب آخر، قالوا إيش؟ قالوا أن تدع لنا الرب، الرب هذا صنم يعبدونه. قال لا أترك الرب أترك الصنم، لا تدخلون في الإسلام أهدم الصنم. قالوا يعني هذا حجر ما في مضرة، ما في فرق بين هذا الحجر وبين الحجر اللي في الجدار، إيش الفرق؟ هذا صنم حجر وهذا حجر ما في فرق. قال لا هذا في فرق نهدمه. قالوا طيب اتركه لنا سنة واحدة ثم اهدمه. قال لا. قالوا اتركه لنا شهرا واحدا بس. قال لا، ما هذا دين ما في مساواة ولا في مكاثر. قالوا طيب اتركه لنا اسبوعا. قال لا. قالوا طيب عندنا طلب. قال ما هو؟ قالوا ألا تأمرنا نحن أن نهدمه، أن تتولى أن تهدمه. هذا ممكن نقبله، هذا ممكن يكون ما في مخالفة شرعية. قال أما هذا فنعم، أنتم لا تهدموا، أنا أرسل إليه من يهدمه. فقفز المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه، منهم أصلا لكن أسلم قديما. والمغيرة بن شعبة يا جماعة سبحان الله من أيام الجاهلية كان مشهورا بالقوة والشجاعة والإقدام، يعني رجل عنده إقدام يمكن لو توزع على أمة لكفاهم، وعنده جرأة في اتخاذ قرارات. حتى مرة من المرات في أيام الجاهلية خرج المغيرة بن شعبة مع مجموعة من قريش، خرجوا هم تجارا إلى الشام، وأخذ المغيرة بن شعبة معهم يخدمهم أثناء الطريق. مروا على الطائف طالعين هم هم خارجين الى اليمن عفوا، طالعين من مكة، ومروا بالطائف واستأجروا كم واحد من تقيف يخدمونهم، ثم اعجبهم المغيرة وقالوا للبقية اذهبوا وابقوا معنا المغيرة يمضي معنا الى اليمن. فقال المغيرة ايش تعطوني اجرة؟ قالوا لهم نعطيك بعيرا كاملا، بعير وعليه الحمل كامل بما عليه من بضاعة. قال والله عرض جيد. مضى معه المغيرة الى اليمن، انهوا شغلهم ورجعوا الى جهة مكة ومروا بالطائف. خلاص الان يعني يسلمون عن المغيرة ويقولون له في امان الله وفرصة ثانية ان شاء الله ترافقنا. فلما شعر المغيرة ان سيفارقهم طمع في هذه القافلة كلها، اخذ ينظر الى الابل، ما في الا بعير واحد بس لي وهم البقية لهم، ونظر فإذا أمامه 30 رجلا كل واحد بسلاحه، فين أقتل 30؟ فقال لهم يا قريش، قالوا نعم، قال إيش رأيكم أصنع لكم خمر مثل خمر الطائف؟ قالوا بالله تقدر؟ قال والله خمر متعوب عليه، أنا أصنع لكم الآن خمر مثل الطائف، يعني يصير الجلسة اليوم عليه وبعدين أذهب إلى أهلي. قالوا اصنع. فأقبل وصنع لهم خمرا يعني مسكرا شديد الإسكار، وأقبل إليهم وهم جالسون وقام يصبرهم، كل واحد يصب له اشرب فيشربون، كل واحد يقول بس خر، يقول لا واحد لزم عليه شربه، حتى سكروا صار الواحد ما يدري وين السماء والأرض، لو تقول له شو اسمك غلط في اسمه. ثم ناموا، فلما ناموا أقبل المغيرة وأخذ السكين وبسم الله والله أكبر وذبح 30 كلهم. ما عنده يا أحد، هذا هو في الجاهلية وشلون في الإسلام. فجاء وذبحهم كلهم، لما شافهم تسدحين أمامه أخذ القافلة كلها ودخل إلى الطائف. قومه يعرفون أن الذي يذهب مع قافلة ويقدمهم يرجع ببعير أو بعيرين إذا كثر، يعني هذا راجع بقافلة لهالدرجة يحبونك قريش يعني يا مغيرة؟ قالوا لي يا مغيرة ايش القصة؟ قالوا رزق ساقه الله اليه. قالوا كيف ساقه الله اليه؟ قالوا والله القصة كذا وكذا، وترى انا يعني انا انهيتهم كلهم، هم اصلا كفار كل المجموعة، حتى المغيرة لا يزال الامن، ما في اسلام في الجاهلية، يأكل القوي الضعيف ويحتال بعضهم على بعض. فقال فكادت ان تقع معركة كبيرة بين قريش وثقيف، حتى حلها بعد ذلك المغيرة بالصعبة. المقصود من هذا أن المغيرة أصلا من أيام الجاهلية كان عنده قوة ومبادرة، فقال يا رسول الله أنا أهدم الصنم هذا. قال اذهب. فذهب المغيرة مع خالد بن الوليد مع مجموعة من الصحابة، فوصلوا إلى ديار ثقيف، فإذا قوم ثقيف قد اجتمعوا ينظرون إلى هذا الصنم وينتظرون الصنم أن يعني يثور ويغضب ويهلك من تحته، ينتظرون كذا يعمل حملة الصنم، ينتظرون أنه يفعل شيئا. فأقبل المغيرة فلما رآهم مجتمعين وهم يقولون يعني الربة تهدم الربة، أين هذه التي يعني يتقربون إليها ويلتمسون عندها الشفاء ويذبحون عندها الإبل ويختصمون إليها عند الخلاء وتهدم بين أيديهم؟ فأقبل المغيرة وقال لأصحابه، قال لخالد بن الوليد والمجموعة، قال أنا أرشككم على ثقيف، أعمل حركة خليكم تضحكون على ثقيف. قالوا إيش تعمل؟ قال ما هو شغلكم، أنا أضحككم عليهم. قالوا يلا ضحكنا، جايين تعبانين من المدينة مسافة ضحكنا. فأقبل وأخذ الكأس وأقبل إلى الصنم، وأولئك القوم يعني الثقفيين ينظرون إلي وهم ينتفضون، فأخذ السنم الفأس ورفع وهم ينتفضون في ضرب الآلهة، ثم ضرب بالفأس ضربة ثم صاح وألقى الفأس وقع على الأرض ينتفض على التراب. فقال الثقفيون علت الربة علت الربة، يعني مثل الله أكبر، علت الربة علت الربة، وهو ينتفض يحوس على الأرض. هذا ما يدرون وجد همزح، يعني أنت الحين يعني فعلا أنت طائح جد ولا؟ وخالد بن الوليد يا جماعة رجل. فبدأ الثقيف يقول للصحابة اللي في خير قرب، يلا ورونا اللي في خير قرب، ربه في صنم هو بلعب اللي في خير يقرب. خالد بن الوليد الصحابة معهم فؤوسهم مغيرة خوينا يا جماعة طاح، والمغيرة يحوس على الأرض. فلما شعر أن الجميع صدق وثقفين يقولوا شفت الرب وسوي يلمون بعض وفرحانين ينزلون، قام وأخذ الفأس فقال يا معشر ثقيف إنما هي لكاع، لكاع يعني لكاعة مزحة، إنما هي لكاع وإنما هذا حجر ومدر. اللي قدامي هذا عبارة عن أحجار ومدر طين بينها، مثل ما أضرب الجدار أضرب صنم، هو بينهم فرق لا تضر ولا تنفع. الله أكبر وبدأ يهزم. أقبل الصحابة يضحكون قال والله يخوفنا يا أخي. فأقبل الصحابة وهدموا معه. فكان أصلا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه عمه مثل هذا العرض يعلم أن هذا أمر لا يقبل المساومة، ما يقبل المساومة. أنا ممكن تقول لي تعال احضر وألقي كلمة عندنا في مكاننا، أقول لك طيب أنا ممكن أحضر، لكن تقول دخل معنا أقول لك لا هذه عاد ما أقبل فيها مساومة. تقول طيب احنا ممكن احنا لما تأتي شيخ نطفي الموسيقى عشان نسمع منك الكلمة، ممكن أقبلها، لكن تكون تشغل الموسيقى وانت تتكلم لا. فعندك أشياء عندك خطوط حمراء لا يمكن أنك تتجاوزها. النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع هؤلاء يعني يقدر مثل هذه المسائل. وكان وهذه يا جماعة ترى من أكبر صفات القائد، أن يكون عندك خطوط، أنت عندك مبادئ أن تتمسك بها لا يمكن تتنازل عنها أبدا، تتمسك بمبادئك لا يمكن أتنازل عنها أبدا. إذا كان عندك مبادئ واضحة مثل مبادئ النبي عليه الصلاة والسلام وعندك شجاعة في الثبات عليها تستحق فعلا أن تكون قاعدا. أبو طالب سمع الكلمات من النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى قومه قال يا جماعة والله أنا ما أوافق على ما تقولون، لا يمكن أتخلى عن نصرة محمد صلى الله عليه وسلم، فافعلوا ما تريدون. قامت قريش واجتمعت وقرروا قرارا، قالوا سنعمل مقاطعة لمحمد وأصحابه إلى الأمة في حرب. فقام أبو طالب قال أنا معه. قال يا أبو طالب أنت كافر مثلنا؟ قال ما كافر ولا مسلم، أنا معه. فقام جماعة أبي طالب من بني هاشم قالوا نحن معكم، إلا أبو لهب قال لا أنا أبقى مع بقية قريش. وحوصر المسلمون فعلا في الشعب، شعب بني هاشم، حوصروا 3 سنوات متواصلة. كان يضيق عليهم التضييق الشديد في داخل هذا الشعب، حتى قال سعد بن أبي وقاص قال خرجت مرة لأقضي حاجتي ونحن في الشعب، يقول لما تبولت شعرت بصوت تحت بولي، يعني ليس صوت تراب كأن الصوت شيء. قال فلما انتهيت نظرت فإذا قطعة من جلد بعير، قال فأخذتها وغسلتها بالماء وأحرقتها ودققتها ثم خلصتها بالماء وأصبحت أشرب منها 3 أيام متواصلة. يشرب جلد بعير مخلوط بماء، يبغى أي شيء يأكله بس يدخل إلى المعدة غير الماء شيء. فبلغ منهم الجهد يعني مبلغا عظيما. قريش جعلت طبعا خرج بنو هاشم، خرجوا من الشعب بعد 3 سنوات في قصة مشهورة، في قصة نقض الصحيفة. وهذه القصة قد تقدمت معنا لكني سأعطيكم إياها يعني على عجل. لما استمرت المقاطعة 3 سنوات كتبوا صحيفة قريشا من قاطع بني هاشم، مقاطعة اقتصادية فلا نبيعهم ولا نبتاع منهم، مقاطعة اجتماعية لا نزوجهم ولا نتزوج منهم، مقاطعة أمنية ما في أي تعاون أمني بيننا، لا يمكن ندافع عنهم لو جاء أي واحد يقتلهم ما لنا شغل. فطال الأمر عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام استيقظ يوم من الأيام وهم في الشعب، فأقبل إلى عمه قال يا عم إن الصحيفة الظالمة التي كتبتها علينا قريش هذه يا عمي قد سلط الله تعالى عليها الأرض دابة الأرض وأكلتها، إلا قول بسم الله الرحمن الرحيم بسمك اللهم اللي فوق. قال لعمه أبو طالب أكيد هالكلام، أنت الشعب والصحيفة معلقة داخل الكعبة، أكيد هالكلام؟ قال أكيد. قال وإذا كان غير صحيح؟ قال أكيد، أخبرني ربي بذلك. خرج أبو طالب وأقبل إلى قريش. طبعا هم ممكن يطلعون من الشعب، ليسوا مسجونين، ممكن يخرج بس يأتي يشتري، يطلع ما نبيعك، يبغى يزوج بناته ما حد يتزوج منك، ولا يطلعون يمشون بين الناس ما في مشكلة. فأقبل أبو طالب إلى قريش، قال يا معشر قريش. قالوا نعم. قال إن ابن أخي أخبرني أن الله قد سلط الأرض على صحيفتكم الظالمة وأكلتها كلها. قالوا غير صحيح، إيش دراه، هذا مسجون في الشعب. قال طيب اسمعوا. قالوا نعم. قال إذا كان الكلام صحيح نخرج من الشعب وتلغونها المقاطعة، نذبحنا الجوع. إذا كان الكلام غير صحيح أسلم لكم إياه، تقتلونه، تسجنونه، تفعلون به ما شئتم. قالوا أكيد. قال نعم. إذا كان الكلام غير صحيح سلمه لنا. قال سلمه لكم خلاص. وإذا كان صحيح تخرجونا. قالوا نخرج. فأقبل معهم أبو طالب إلى جهة الكعبة وفتحوها، ثم أقبلوا إلى الصحيفة المعلقة على الجدار، فإذا الأرض الدوار 3 سنوات المسألة قد أكلتها كلها ولم يبق منها إلا مقطع صغير فوق مكتوب فيه بسم الله. فلما نظروا قالها نظرتم هذه لأنها ظالمة وكلام ابن أخي صحيح. قالوا هذا ساحر، هذا ساحر، ما نقبل كلام سحرة. وطردوا أبا طالب بين أيديهم. فطالت المدة على الصحابة وتعبوا. فأقبل مرة من مرات هشام ابن عمرو العامري، واحد من عامة قريش، أحد يفكر قال يا أخي إلى متى نستمر؟ سنة، سنتان، 3 سنوات، الناس يموتون من الجوع لأجل فكرة عند واحد منهم دين، إلى متى نستمر على هالحال؟ فخرج وأقبل إلى رجل اسمه زهير بن أمية. قال يا زهير. قال نعم. قال يا زهير. طبعا زهير بن أمية بالمناسبة أمه عاتكة بنت عبد المطلب، عاتكة بنت عبد المطلب أخوها عبد الله بن عبد المطلب، أبو من؟ أبو الرسول صلى الله عليه وسلم. وعاتكة إيش تكون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عمته. فزهير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو هاشم أخوالك، أخواله ومسجونين. فأقبل هشام قال يا زهير. قال نعم. قال أيرضيك أن تأكل وتشرب وتنام كما تشاء وأخوالك مسجونين؟ والله لو أنهم أخوال أبي الحكم، يقصد أبا جهل، ما تركهم على هذا الحال. قال ها، والله أنك صادق. قال يلا افزع مع أخوالك، ورنا المرجلة الآن، طلع رجولتك، أخوالك مسجونين وتتركهم؟ قال آه والله أنا أصلا غير مقتنع بهذه المقاطعة، لكن أنا رجل واحد أجف أمام قريش كلها أعارضهم. قال تريد واحد ثاني معك؟ قال نعم. قال أنا جاهز. قال والله فكرة، لكن نحتاج واحد ثالث. قال طيب أجل انتظر ولا تخبر أحد، قرب علينا. قال طيب. فمضى حتى دخل على المطعم بن عدي. قال يا مطعم. قال نعم. قال أي رضيك. طبعا شوف ذكاء هشام، يعني طبعا هشام رضي الله عنه أسلم بعد ذلك، يختار عندما يتعامل مع كل واحد يختار الباب الذي يصلح أن يدخل عليه من خلاله. يعني زهير أقبل إليه وقال لأخوالك، طيب المطعم بن عدي ليس أخواله، ماذا قال له؟ أقبل إلى المطعم بن عدي. قال يا مطعم. قال نعم. قال يا مطعم أيرضيك أن يهلك بطنان من قريش، قبيلتان كبيرتان من قريش، لأجل كلام قاله رجل منهم عشان دين طلع واحد منهم؟ والله لو تسمع بين العرب أننا نعمل بيننا مشاكل لأجل فكرة عند رجل، والله نسقط من عين العرب كلهم. قال والله كلامك صحيح، أنا غير مقتنع أصلا بالموضوع كله، لكن أنا واحد. قال في واحد ثاني معه. قال من؟ قال أنا. قال والله لو كان معنا ثالث. قال موجود الثالث. قال من؟ قال زهير بن أمية. قال أبغينا رابعا، نحن بنقف أمام قريش كلها، لازم نكون مجموعة، رابع ونخربها على قريش. فخرج. قال طيب انتظر ولا تخبر أحدا. قال طيب. فذهب إلى البختري بن هشام. دخل على البختري قال: يا بختري، أيرضيك أن يقتل أن يموت أبناؤنا وأبناء إخواننا من الجوع ونحن نأكل ونشرب؟ قال: طيب أنا معك، أنا غير مقتنع، لكن أنا رجل واحد. قال: طيب لو كان معك ناس ممكن تقف معهم؟ قال: نعم. قال: طيب أنا معك. قال: نريد ثاني. قال: زهير بن أمية. قال: نريد ثالث. قال: مطعم بن عدي. وأنت رابعنا. قال: أبغنا خامسا. طيب انتظر ولا تخبر أحد. قال: بس ولا أخبر أحد. فمضى حتى دخل على جمعة بن الأسود. دخل على جمعة بن الأسود وقال لمثل هذا الكلام: أيرضيك أن يموت بطنان من قريش ونحن نأكل ونشرب ونفعل ونفعل؟ قال: طيب أنا رجل واحد أصلا، نحتاج أحد معي. قال: طيب معك ناس؟ قال: من؟ قال: معك فلان وفلان 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 وأنت الخامس. قال: ممتاز، خمسة عدد جيد. طيب أين نجتمع؟ قال: نجتمع في حطم الحجون. حطم الحجون أنا عاد ما أدري أي موضع من مكة، أنتم ما أدري أهل مكة وين حطم الحجون؟ جهة الحجون وين؟ وين الحرم؟ مشكلة إذا أنتم يا أهل مكة ما تدرون حطم الحجون. شمال الحرم، بعيد عن الحرم ولا قريب؟ كم تقريبا؟ 400 متر، 500. الآن أصبح حي اسمه الحجون ولا اسمه منطقة الحجون؟ ممتاز. اجتمعوا في هذه المنطقة زين، وخططوا الخطة. قالوا: غدا نخرج ونعترض كلنا على قريش على هذه الصحيفة الظالمة. خرجوا في الصباح وأقبل زهير بن أمية ولبس لبسا حسنا وخرج حتى وصل إلى الحرم. إلا هؤلاء يبيعون وهؤلاء يشترون وهؤلاء يتحدثون، أصلا هم كانوا يجتمعون في منطقة الحرم حول الكعبة. فأقبل وصاف الكعبة ثم وقف. قال: أيها الناس، والله ما أجلس حتى تمزق هذه الصحيفة الظالمة التي جعلتنا نقتل أهلنا وإخواننا. أبو جهل ماسك قام، قال: اخسأ، والله لا تمزق أبدا. قام مباشرة هشام بن عمرو من وراء أبي جهل، قال: بل تمزق، اخسأ أنت يا أبا جهل، والله ما رضيناها حين كتبت. التفت أبو جهل يبغى يرد عليه إلا قام من وراءه المطعم بن عدي، قال: نعم صدق، وكذبت أنت يا أبا جهل. التفت أبو جهل يبغى يتكلم معه، قام البختري بن هشام، قال: صدقتم وكذب من خادتكم. التفت على البختري إلا قفز وراءه جمعة بن الأسود، قال: نعم والله ما نرضى أن تكتب، ما هو على كيفك يا أبا جهل؟ أبو جهل تورط، هؤلاء كلهم سادة في مكة، ما يدري يرد على ذا ولا على هذا ولا على هذا ولا، ومعقول كلكم اتفقتم في فجأة على رأي واحد؟ برضو أبو جهل ذكي، غير معقول يعني زهير قام وقال الكلام وكلكم ما شاء الله اقتنعتم بسرعة وقمتم تؤيدونه. فلما نظر إليهم كلهم، صحيح هو عنده ذكاء وشجاعة لكن الكثرة تغلب الشجاعة، والأصل إذا كانت الموجة قوية لا تعرضها لأنها تشيلك فأخفض رأسك، إذا أنت عديت خلاص أرضى بالأمر الواقع. ترى هذا من ذكائه الخبيث أبا جهل فرعون هذه الأمة، من ذكائه أنه ما عرضها المجموعة كلهم، يدري أنه خلاص أنا مهزوم. وترى يا جماعة من الذكاء أن لا تدخل معركة أنت تعلم أنك مهزوم فيها، من بداية حل الموضوع بينك وبينهم، أما تدخل وأنت تدري أنك بتنجلد لحد ما أرض الأرض، ما في داعي، ما دام إنك تدري، ليش الله أعطانا عقول؟ فنظر أبو جهل إليهم ثم قال: هذا أمر قضي بليل، والله إنكم متفقين قبل تأتون، هذا أمر قضي بليل تشور فيه في غير هذا المكان. وجلس خلاص. فمضوا إلى الصعيد ليمزقوها فإذا الأرض قد أكلتها ولم يبق منها إلا بسم الله. ثم خرج الصحابة بعد ذلك وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى حياته العامة. شعر النبي عليه الصلاة والسلام أن قريش ما دام استطاعت 3 سنوات أن تضيق عليه، ترى 3 سنوات طويلة يا جماعة، 3 سنوات طويلة جدا، فما دام أن قريش استطاعت تعمل به هذه المحاصرة الشديدة جدا خلال 3 سنوات، معناته جلوسي في مكة خطر. ف لابد اطلع من مكة. ما دام تجرأوا الان يسجنوني ويفعلون ما يفعلون معناه لابد ادبر مكان اطلع من مكة الان. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت يمين ويسار يبحث عن مكان. بدأ اصحابه تتسلط عليهم قريش وبدأ الكفار فعلا يعني يعذبون الصحابة تعذيبا شديدا. ابو جهل شغال يعذب سمية وزوجها ياسر وابنهما عمار, قتل سمية قتل ياسر وعمار اعتق بعد ذلك ومشاكل. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشعر ان الصحابة يعني يخشى عليهم وهم كل يوم يا رسول الله انا تنصر لا نحن تعبنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا اصبروا اصبروا. وكل ما جاء الحج يبدأ يحاول يكون علاقات معهم. في احدى السنوات في الحج قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث او اربع سنوات اقبل مجموعة من الخزرج من الانصار اقبلوا حاجي. والنبي صلى الله عليه وسلم يمر بمجموعات من القبائل باسلام وبصر وغيرهم وكلهم يأبون. مر بهؤلاء الخزرج قال هل لكم ان تدخلوا الدين؟ هل لكم في كلمة تقولونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم؟ قالوا ما عندك. وابو جهل ما هو موجود ما عندك. قال تقولوا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. والله هذا الدين الصحيح وقريش منعتني ان ابلغ رسالة ربي. نظر بعضهم الى بعض قالوا الم تكن يهود تخوفكم بنبي فيظهر يقتلكم يبايعونه ويقاتلونكم؟ قالوا بلى. قال يمكن هذا النبي خلونا نحن نبايعه قبل تبايعه اليهود. احيانا سبحان الله بعض الامور تحتاج انت عندما تتعامل معها ان تبادر الى اخذها قبل ان ياخذها غيرك. وفي وقفه يسيره فاتتني على ما فعله زهير ابن على ما فعله هشام بن عمر لما اقبل لاجل ان يمزق الصحيفه. هناك يا جماعه بعض الاشياء بعض المشاكل اذا اردت ان تحلها لابد ان تفكك الحزمه لاجل ان تكسر كل عصا على حده. هشام بن عمر ماذا فعل لأجل أن يقضي على المقاطعة؟ ما أقبل إلى قريش وحده وعارضهم, لا, يعلم أن الرؤساء قريش عشرة. أقبل إلى واحد منهم وأقنعه, ثم أقبل إلى الثاني وأقنعه, ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس. لما أقنع وعرف أنهم خمسة الآن مقتنعين يعني الحزمة تفرقت ممكن يكسر كل واحد على جهة, أقبل وظهر بهذا الكلام وفعلا تكسرت الحزمة كما يريد. احيانا تحتاج انك تفكك الحزمة. كيف؟ انا اعطيك مثالا. نفرض مثلا ان مررت يوم من الايام تطلع من البيت واخوك عنده ضيوف في المجلس فاستمعت وانت مار كذا, لم تقصد التنصت عليهم لكن وانت مار سمعت واحد هم اقاربك مثلا ابناء عمك عشرة واخوك رقم 11, واذا واحد يقول خلاص انت عليك الفيز بكره تطلع جده وتفيز وانت فلان تخلص الجوازات وخلاص القطع, تعرف انهم سيسافرون الى بلد يكثر فيها الخنا والفجور والفواحش والخمور وغيره. لو دخلت الان وانت مطوع قلت يا شباب اتقوا الله ترى لا يجوز السفر, قالوا دخل الخنا. من قال لك احنا الان نسولف؟ من قال لك ان احنا بنسافر؟ فلا يناسب ان تكلمهم مجموعه. فكك الحزمه. كيف؟ إذا تفرقوا تعالوا أمسك أخاك لوحده أو أمسك من تظن أنه سيتقبل منه, مثل ما قال الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى. في نوعية من الناس هم اللي يتذكرون. إن الذكرى تنفع المؤمنين. أنت تخير اللي سهل الكسر, تعال إليه إلى أخيك أو إلى واحد ثاني قل يا فلان أنا بلغني أنكم ستسافرون إلى بلد كذا, انتبه لتكن معوانا لهم على الشر, اتقوا الله ما يجوز, اعوذ بالله بكره الواحد منكم يعني يرجع وقد اغضب ربه واستحق العذاب او يرجع بعد وهو عنده ايدز ولا عنده بلاء ولا يصيبك سحر ولا تموت اعوذ بالله وانت على فاحشه اتق الله. فتجد ان الحماس عنده بعد ما كان 100% نزل الى 40%, تاتي عند واحد ثاني منهم تقول له مثل الكلام تنزل الحماس, تاتي عند الثالث تنزل الحماس. فلما يجتمعون لأجل أن يقرروا متى نسافر تجد خمسة منهم ماشي الحماس عندهم خف. فإذا قال واحد منهم يا شباب إيش رأيكم نغير إلى بلد كذا, يعني هذا لا أنظف شوي ولا عندهم كذا, فيقوم الثاني يقول والله إنك صادق يا أخي أنا ما ارتحت في الموضوع. يقوم الثالث يقول والله صحيح فعلا تكفون غيره. الرابع، فتكون أنت قضيت على هذا المنكر لما ماذا فعلت؟ فككت الحزمة. وهذا عندما يكون منكر واقع من مجموعة من الناس، وهذا لا يمكن فقط تغيير منكر حتى في غيرها. إذا كان تريد مثلا أنك تقدم طلب دورة في مكان معين تسافر إليها، واحتاج أن يجتمع المدير مع مجموعة من الموظفين ليقرروا، يجتمع قال خلاص يجتمع مجلس الإدارة ونقرر وبعدين نرد لك. أو مثلا في الجامعات أحيانا إذا أراد الدكتور يقدم تفرغ أو كذا، يقول يجتمع مجلس القسم ونرد لك خبر. كأن أن تفكك الحزمة قبل يبدأ الاجتماع، ماذا تفعل؟ تسوي كلمهم واحد واحد، دور لك واسطة كلمهم واحد واحد. الاجتماع سيكون بين 10، تعال عند واحد منهم في مكتبة، قل يا فلان والله أنا مقدم تفرغ أو مقدم على دورة أو مقدم أبغى أكمل دراستي أو كذا، وبصراحة يا أخي ودي فزعتك ذاك، إذا صار الاجتماع أبغاك توقف معاي ذاك تقول كلمتين، أنا فعلا عندي ظروف عندي كذا. هو الآن يمكن كان الحماس عنده لأجل أن يؤيد الطلب صفر، رفعتها أنت إلى 20 أو 30%. روح عند واحد ثاني كل نفس الكلام، أبغى فزعتك، الله يوفقك الزاكي، الله لا يحرمنا منك، أرفع الحماس إلى 35. تعال عند الثالث والرابع. فالمدير لما يأخذ الورقة ويطرح وهذا طلب من فلان الفلاني أنه يريد أن يذهب إلى كذا لكن ما في أحد يمسك مكانه، فإيش رأيكم؟ تلقى واحد يقول أبو 35 هذا أو أبو 20، يقول والله أنا أشوف ما في مانع يغطون مكان، إحنا نحتاج تطوير الموظفين. يقول الثاني إيه والله أنا أؤيد بعد فلان. فتعتبر أن حصلت على ما تريد قبل أن يبدأ الاجتماع. أليس هذه فكرة مناسبة؟ وهذه ترى يفعلونها كثير، هذه يدرسونها الآن في علم فنون الإقناع، يدرسون مثل هذا ويقول لك إذا أردت أن تقنع الناس أقنع واحدا واحدا، حتى عند أهلك. أردت أنك تقنع أمك بأنك تتزوج فلانة فرضا، وأمك تدري أنها تشاور 4 من خواتك، كل واحدة اقنعها لوحدها حتى إذا اجتمعوا، ولا تخبرها ترى أنا كلمت فلانة بعد مثلك، لا 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 قل ترى فزعتك ترى مالي الله ثم أنتي أرجوك يا فلانة تكفين، أنا والله أحبك حب عظيم الله يخليكي. فكل واحدة تجد أنها تأتي وعندها حماس وتشعر أن الرأي بيدها. هذا عندما يريد الإنسان يكون له نوع من التأثير. نعود إلى ما كنا عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قابل مجموعة من الأوس، اقتنعوا بالكلام وعدوه السنة الجاية. جاءت السنة التي بعدها والنبي صلى الله عليه وسلم طول السنة ينتظر متى يأتي العام القادم. ونتوقف الأذان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقبل هؤلاء الأنصار بعد سنة وبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير وهو أول سفير في الإسلام. جعل يعمل دعوة في المدينة. أسلم على يده مجموعة. السنة التي بعدها أقبل 73 رجلا معهم نساء إلى الحج وبايع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيعة أخرى. كان بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم معاهدة على أن يأتي إليهم في مكة فينصرونه، يأتي إليهم في المدينة فينصرونه مما ينصرون منه أنفسهم وأبناءهم وأزواجهم ويبذلون في سبيل نصره أموالهم إلى غير ذلك من المناصرة التي صارت بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. بايع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال لهم ان قالوا يا رسول الله فما لنا، ما لنا ان فعلنا ذلك، احد قاتل عنك وندافع والى اخره، فماذا لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم لكم الجنه، لكم الجنه. قالوا ربح البيع، ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. يعني مجرد بس انهم تصوروا الاجر الاخروي فيما يعملون هانت عليهم ما يجدونه من شده في الدنيا. وهذا يا احبابي من اهم القواعد. أنت عندما تشق عليك عبادة من العبادات أو دعوة من الدعوات أو غير ذلك، إذا تلمحت الأجر الأخروي المترتب عليها هان عليك ما تجد من تعب. أحيانا بعض الناس يتعب في أمر بمعروف، في نهي عن منكر، في ربما في صلاة، في تعبد، في صيام، ربما في دعوة أحيانا، وقد لا يتقبل الناس منه. بعض الشباب يكون له دعوة في مدرسته وربما يبذل من ماله وغير ذلك ولا في تقبل كثير، دعوة في الحارة عندهم. لكن أعلم أنك إذا صبرت مثل ما قال أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته، ومد من الطرق للأبواب أن يلجى. ففي الغالب أنك مع الصبر تستطيع أن تصل بإذن الله تعالى إلى الظفر. أذكر شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين، كان عام 94 و95 هجري له درس في الجامع الكبير في الرياض. كان في تلك الأيام لا يحضر عنده إلا الخادم اللي في المسجد، أخ يمني كان يعمل خادم للمسجد وكان هو اللي يحضر بس. والشيخ يدرس كل فجر درس لوحده، ما قال والله ما في أحد وأنا عالم. ثم جاء أخ آخر بدأ يحضر، فصار الخادم يغيب، صار الخادم يغيب، صار ما في إلا الأخ هذا. ثم بعدها صار حادث من الأخ ومات، فصار الشيخ يأتي للدرس ما في أحد، توقف الدرس. والآن يحضر دروسه الآلاف وتسجل له القنوات إلى غير ذلك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حدثنا بعض إخواننا اللي درسوا عنده قالوا كان الشيخ قبل سنوات ما يحضر عنده أحد، ويحضر عنده ثلاثة أربعة بس، ويمشي في الشارع ما أحد ربما يوقفه ويسأله. ثم بعد ذلك لا يزال الناس يزيدون عنده حتى أصبح له مثل هذه الدعوة الواسعة. أنت إذا تلمحت الأجر الأخروي وصار عندك ثبات في المواصلة على الخير الذي تريده نفع الله تعالى بك، سواء في طلب علم أو في غيرها. أهم شيء أن لا تستعجل النتيجة فيما تقدم عليه. أذكر قبل قرابة أيضا قرابة 10 سنوات أو أكثر، كنت رئيسا للجنة سكندنافيا في مؤسسة الحرمية الخيرية. سكندنافيا يدخل تحتها عدد من الدول، السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا. فكنت أذهب أحيانا إلى هناك لمتابعة بعض الأمور. ذهبت مرة من المرات إلى أوربت في الدنمارك، وصليت في أحد المساجد وقال الإمام تفضل معنا، وتفضلت معه. فجلست عنده وشرب الشاي وألتفت على الجدار، فإذا عنده جدار المجلس عبارة عن درج، دروج أشرطة، وإذا فيها يمكن ما لا يقل عن 1000 شريط، عن 1000 شريط كلها للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شرح العقيدة الوسطية، شرح العقيدة الصحاوية، شرح بلوغ المرام، شرح زاد المستقنع، شرح الأصول الثلاثة، فتاوى مدري إيش القواعد. قلت كل هذا ابن عثيمين؟ قال يا شيخ لو يكحد ابن عثيمين تعنيزة ويسجلونها شرح الشريط. يقول مشدة الاهتمام، لو يكحد ابن عثيمين تعنيزة ويسجلونها الشباب بحث عن الشريط حتى أجده. فقلت في نفسي لما رأيت هالحرف، قلت في نفسي يعني الله يوفقه مسكين، يعني يحرص يحرص وبعدين انت في الدنمارك يعني وبعدين. طبعا الاخ جنسيته دنماركي من اصلا فلسطين، لكني شجعته وقلت الله يوفقك واطلب العلم. وانا اقول له اطلب العلم يعني ارحم في داخل نفسي، اقول طيب طلب العلم طيب وبعدين. لو ان مثلا في بلد اسلامي ممكن يفتح دروس، يشارك في قنوات اسلاميه، يشارك في الاذاعه، يطبع كتبه ويوزعها على المسلمين صح. لكن انت هنا من يحتاجك؟ مسجد ما صلى معنا الا يمكن 4 أو 5، وبعضهم ما له في العلم ولا يريد العلم. ثم جئته بعد 3 سنوات فاذا هاتفه الجوال لا يكاد ان يسكت من كثره المستفتين، وإذا هو أصبح مرجعا لأكثر الناس في الدنمارك وفي السويد وفي فنلندا. ما يكاد الجوال يسكت، يسولف معي يشوف أن يقول لحظة يا شيخ عفوا إيه نعم يتفضل، لا لا أعيدوا صلاتكم أعيدوا صلاتكم، ثم سكت فيلتفت عليه يقول على مذهب ابن عثيمين، يقول فتوى على مذهب ابن عثيمين وإلى آخره. فأصبح سبحان الله قضايا الطلاق يرجعون إليه، قضايا الحضانة يرجعون إليه، كثير من القضايا الشرعية يرجعون إليه. لما واصل وصار عنده مواصلة على يعني على المبدأ الذي هو يريده نفع الله تعالى به ورفعه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه يسعى إلى حق، تحاصروني في الشعب، تقولون مجنون، تقولون ساحر، أنا عندي شيء معين أريد أني أصل إليه، أريد أني أصل إليه. مثل الذي يركض يريد أن يخرج من مكان قد أحاط به مجموعة من الأعداء أو من حريق، فتجد أن مثلا أمسك واحد عصاه وحمله وأقبل جهة الباب، مقبل إلى الباب تقع أمامه ممكن يعني لوحة في الجدار من الحريق يقفزها ويواصل، جاء أمامه طاولة وقعت يلف من وراها ويواصل، عنده يعني غاية معينة يريد أن يصل إليها، عينه على هذه الغاية. أنت عندما تتعامل مع الناس اجعل عينك مركزة على القمة، القمة التي في الجبل. مهما أصابك خلال الصعود من انزلاق رجلك، والله ثوبك نكب في بعض الأشجار وتمزق، انجرح إصبعك، الناس تحت يضحكون عليك يقولون لن تصل، ما عليك، أنت عندك مبدأ اجعل عينك مركزة عليه حتى تصل إليه. النبي صلى الله عليه وسلم عنده هذا الدين، أنا عندي هذا الدين. تقولون ساحر، تقولون كاهن، تقولون كذاب، تقولون مجنون، تهددون عمي، يموت عمي ولا يستطيع أن ينصرني، تموت زوجتي خديجة رضي الله عنها، تقترون علي، ما تزوجوني بناتكم، ما تتزوجون بناتي، كل اللي تفعلونه افعلوه. أنا عندي غاية، أنا سائر على طريق أعرف ما هدفي وما غايتي. أي شيء يقف أمامي في هذا الطريق إذا لم أستطع أن أدفع عن نفسي أحاول أني أجد أي طريقة أتخلص منه. وهذا يا جماعة اللي يريد ينجح في حياته ينبغي أن يداوم على مثل هذا، يعني يصبح عنده مبدأ يصر عليه حتى يصل إليه. لذلك كنت أقرأ قبل فترة في ما يتعلق بالذكاء بين الناس، فيقولون إن الذكاء في تفاوته بين الناس له درجات. بمعنى قد تأتي أنت أحيانا وعمرك 20 سنة ويعملون لك اختبار ذكاء ويعملون لآخر اختبار ذكاء، فأنت تأخذ 90 درجة وهو يأخذ 40، معناه أنك أنت أذكى منه. لكن هل تعلم طبعا أنت أخذ، هو أخذ 40، واحد ثاني ممكن يأخذ 100 في الذكاء، واحد ممكن يأخذ 107 أحيانا فوق مستوى الذكاء العادي. لكن هل تعلم أن تفاوت الناس في الذكاء عند ولادتهم لا يتجاوز 3%؟ طيب عجيب، كيف هذا صار 90 وهذا صار 40؟ إيش اللي يزيد الذكاء أو ينقصه؟ بحسب ممارساته في الحياة، وبحسب حرصه على زيادة ذكاء نفسه، بحسب حرصه على زيادة ذكاء نفسه من خلال القراءة، الاستفادة، مخالطة ناس متميزين، عنده همة عالية، عنده حرص على تطوير نفسه، عنده حرص على معرفة السنن، معرفة الضوابط الشرعية، حتى بلغ بعد ذلك مرتبة عالية فيما يتعلق بالذكاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه دائما على هذا ويطور من ذواتهم، حتى قال جعفر رضي الله عنه لما قابل النجاشي وقال للنجاشي من هذا النبي؟ قال كنا نأكل الميتة ونقطع الرحم، وذكر أخلاقيات سيئة كانت عندهم. قال ثم جاءنا وأمرنا بصلة الأرحام وأمرنا بحق الجوار وأمرنا أن يرحم الكبير منا الصغير ويرحم القوي الضعيف، وأمرنا بترك عبادة الأوثان، وأمرنا. فكان يخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وغير فينا طبائع كانت موجودة عندنا. لذلك تلاحظ حتى في غير بلاد المسلمين، المسلم المتمسك سبحان الله تجد أن تميزه فيما يتعلق بالذكاء والعقل والمقدرة أكثر من تميز غيره إذا كان حريصا على ذلك. سأحاول أن أمر معكم مرورا سريعا حتى غدا نبدأ في المعركة مباشرة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كون في المدينة دولة وعندهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، كان هناك دولة أخرى مكونها النبي صلى الله عليه وسلم، مجموعة أخرى مكونها في الحبشة أيضا، وهاجر إلى المدينة ولم يطلب من أهل الحبشة أن يأتوا إليه في المدينة، لأجل أن لو حصل شيء لأهل المدينة يبقى أهل الحبشة يقودون الإسلام ويبقون عليه. مكة لاحظت أن المسلمين بدأوا يهاجرون من مكة إلى المدينة، ولاحظت أن الأعداد بدأت تتزايد في الذهاب إلى هناك، وأنهم لا يزالون يوما بعد يوم يتزايدون في الانتقال إلى المدينة. فكان أهم واحد عندهم ألا يهاجر من المدينة من مكة إلى المدينة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلمون أنه مهما فعلت قريش، تفضل يا شيخ قدام الله يحفظك، تفضل قدام عشان إذا أقمنا سدد درس، تفضل خذون الشيخ متى الشيخ عنده درس بعد العشاء. قريش تعلم أنه مهما اجتمع المسلمون في المدينة ومهما كثروا، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إليهم فإنهم لن تقوم لهم دولة. وفعلا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخطط لأجل الذهاب إلى المدينة، وفعلا نجح عليه الصلاة والسلام في الهجرة إليها. فأول ما وصل إلى المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم أمامه عدد من المشكلات. المشكلة الأولى مشكلة المسلمين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، وكانوا في مكة تجارا ممكنين، لكنهم هاجروا إلى المدينة فقراء معدمين، ما عندهم أموال، بعضهم زوجة تركها هناك، بعضهم أولاده، يعني عندهم أمور نفسية مشغلتهم. واحد مهاجر وترك زوجته وأولاده، كيف تتوقع يحصل له؟ إنسان عنده أموال هناك مخبئها، يريد لحظة من اللحظات أن يذهب إلى هناك ويأتي بها إلى المدينة. هذه المجموعة كانت مشغلة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يجد لها حل. المشكلة الثانية في المدينة مشكلة الأوس والخزرج وما بينهما من التناحر. المشكلة الثالثة مشكلة اليهود المقيمين في المدينة وما يكيدون به لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما يكيدون به للمسلمين. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المشاكل الثلاث أول ما وصل إلى المدينة؟ ما هي أول الأشياء التي ابتدى بها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة؟ كيف تعامل مع اليهود؟ ما هي المعاهدة وما هو نص الميثاق الذي كتبه بينه وبينهم؟ وما هي أول شرارة وقعت اندلعت بعدها معركة بدر هذا إن شاء الله ما سوف نأخذه في الدرس غدا إن شاء الله بعد المغرب. هذا أخ يقول لكل الشيخ المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه لما ضرب الصنم ووقع, هل كان الصحابة يعلمون أم يعني هل هذا من قبيل الشك؟ طبعا الصحابة رضي الله عنهم يعلمون بأن هذا الصنم الذي يضربه المغيرة أنه لا يضر ولا ينفع, ويعلمون أنك لو تضرب كما شئت لن يصيبك عن شيء, لكن ضربت لكن الذي فعله المغيرة لا يدل على وقوع جنون أو وقوع شيء, إنما قد يدل على وجود ألم في يده من الضرب. ولما ضرب وأسقط الفأس وبدأ يعني على الأرض ينتفض على الأرض, قد يقع في قلوب الصحابة أن من شدة الألم الذي أصابته هم ينظرون إليه اللي حصل, لكن لن يقع في قلوب الصحابة طبعا أن الصنم قد ضره, هم يعلمون بعقيدتهم أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. هذا سؤال قوي حقيقة. يقول الشيخ في الآونة الأخيرة بدأت تظهر بعض التنازلات في على بعض الشباب المستقيمين في مسائل شرعية. طبعا من هذه المسائل يعني التساهل أحيانا بالنظر إلى بعض القنوات مع الأسف. يعني كنا في السابق قبل قرابة 10 سنوات أو أكثر قليلا, الدش يعتبر من أكبر الكبائر لمن يركبه, بل إني كنت أعرف بعض الإخوة لا يدخل بيتا فيه دش. فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مشهورة أيضا في هذا الباب. ثم بدأ تساهل عند الناس يظهر في تركيب الدش. ليست المشكلة تقف عند هذا الحد فقط, عند واحد يركب دش ليست المشكلة تقف عند هذا الحد, ليس المقصود الآلة التي ركبت. المشكلة يا جماعة ما تبع ذلك من مجموعة من التساهلات الشرعية. بدأ ينظر إلى قناة إخبارية مثلا, في البداية كان يقول والله أنا أستمع إلى الأخبار بس صوت المرأة ليس عورة إذا لم يكن تغنجا يا جماعة, ليش تشددون علينا؟ ثم بعد ذلك بدأ يسرق بصره بين الفينة والأخرى إلى هذه المرأة ينظر إليها. طبعا هذا السرق للبصر يعني يستغرق ربما 6 أشهر 8 أشهر لحد ما يبدأ يتعود. في البداية كان يقول أعوذ بالله, ثم بعدين بدأ انصراف العين يتأخر للثانية ثانيتين, ثم بدأ ينظر إلى التقارير الإخبارية مثلا لما يقدم الأخبار ويقول مثلا وقع انفجار في بريطانيا, ثم يأتون بصور الانفجار وفيه نساء متكشفات. صاحبنا كان في السابق يغض بصره 100%, بدأ هذا الغض يقل, ثم لا زال به ذلك حتى تكسرت المصال على المصال. وبدأ بعد ذلك ينظر إلى, حتى أني دخلت على أحد الإخوة أخ وحبيب وقال يا شيخ بس عشان الأحداث تكفى أشغل التلفزيون وشغله. فخرجت المذيعة ما في المجلس اللي أنا وياه, فأول ما خرجت وضعت بصري على الأرض ونستمع, وفعلا يعني كانت تتكلم شيء إخباري. نظرت إليه فإذا عينها فيها ما شاء الله, واخذ الريموت كنترول وطفي, قلت يا فلان أنت وين؟ قال ليش طفي شغل؟ قلت ايش اللي أشغل؟ قاعد تناظر الحرمة؟ قال يا شيخ مذيعة. سبحان الله, وإذا صارت مذيعة صار يجوز. فتكلمت معه في هذا الموضوع فكاد أن يبكي, قال والله يا أخي إني كنت في البداية مثلك, يعني أخذ بصري وأقول أعوذ بالله. يقول حتى تعودت عيني عليها, ما نصار لي 2 سنين معاها كل يوم أشوفها المذيعة هذه, يعني فعلا قارئة أخبار وكل يوم ينظر إليها, حتى ذهب يعني حس أن ذلك محرم, بدأ هذا يزول من عنده, بدأ يزول شعور أنه يرتكب حراما. مثل الآن يا جماعة اللي يدخن, ترى اللي يدخن في البداية يستشعر الحرام يستحي قدام الناس وبعدين عادي. صح, اذكر كان لي محاضره مره في احدى دول الخليج, وجئت والاخوه نستقوا لي محاضره في جامعه عندهم. الجامعه هذه يقصروا فيها يعني ربما التساهلات والمحرمات وكذا. فلما جئت فاذا المحاضره قد وضعوها في صاله داخليه. يا جماعه من سيحضر فيها الصاله؟ قالوا يا شيخ حتى احنا عملنا اعلانات. فجئت فاذا الصاله ما فيها الا 3-4 مطاوعه. قلت اريد القي المحاضره في البهو العام اللي فيه الطلاب. قال يعني ما عندك مانع؟ قلت ما عندي مانع, انا جئت لاجلهم. فحملوا ميكروفون وذهبوا وركبوه في الصالة بسرعة، وجئت وبدأت أتكلم في البهو. فعلا سمعوا الناس والطلاب واللي كانوا يسألوا. تحمس بعضهم، ذكرت بعض الأشياء واستمرت ساعة كاملة لأنهم كانوا فعلا متحمسين معي، ولا كان التخطيط ربع ساعة. فبعضهم سبحان الله مركز معي واقف قدامي ومتأثر، وفجأة وهو متأثر يطلع البكت كذا، طلع الزجاج وحط الصنم يشب الولاعة وهو يتابع يدخن وهو يتابعني مسكين متأثر. كنت أتكلم عن الصلاة ومقتل عمر بن الخطاب وكيف أنه لما أفاق قال أصلى الناس، كيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة الصلاة، متحمس معي مسكين ويدخن. فاكتشفت فعلا أن بعض الناس مع تتابع المعصية عليه لا يستشعر بعد ذلك أنه يعصي. الحين يا جماعة أكون معكم صريح، المسلم هل كلما لبس ثوبه وصار ثوبه تحت عليه يستشعرني أنا قاعد أعصي الله؟ خلاص استمر هذه المسألة. فيخشى أيضا على بعض من يتساهل بالدش وما يتعلق به، يخشى عليه والله يا أحبابي أن يعني أن يكون من قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أو قال عودا عودا، قال فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. حتى قال في آخر الحديث قال حتى تعود القلوب على قلبين، على قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة، وقلب أسود مرباد كالكوز مجكيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. خلاص تصبح ما في لذة في الصلاة، ما في لذة في قراءة القرآن، ما في بكاء من خشية الله. صار له 3 سنوات 4 ما بكى من خشية الله، ما عنده مشكلة كبيرة، ما يشعر بها القسوة أصلا من كثرة ما ينظر إلى هذه الأمور. فنقول يا إخواني ترى النظر إلى النساء محرم سواء كان قارئة أخبار أو غير قارئة أخبار، ولا ينبغي الإنسان يتساهل بهذا. السماع إلى المعازف محرم سواء جاءت في مقطع إخباري ولا في غير مقطع إخباري. دينك دينك، فإنما له هو لحمك ودمك، احرص على قلبك لا يلعب به هذه الأمور. كل مثل ذلك في التساهل بالأمور الأخرى، تساهل بالأناشيد اللي فيها دفوف تسمع في كل وقت، التساهل بالأناشيد الحديثة الآن اللي فيها آهات وإيقاعات متنوعة وفيها أشعار وكلمات لا تسمن ولا تغني من جوع إلا تفسد القلب. وين يا جماعة نسيبنا من أول؟ تذكرون كن الشيبان اللي مثلي يذكرون قبل 20 سنة عن 407 و405 تذكرون الأناشيد اللي كانت تهزك وأنت تستمع تحس على جهاد على معالي الأخلاق على الرجولة على يعني معالي عظيمة. الآن تعال اسمع إلى بعض الأناشيد، حب غرام. أنا حقيقة ما أسمع لكن مرة من المرات رسلت مع واحد من الشباب عمر ابن عمي في الثانوية، قال لي شيخ أنا أدري أنك ما تحب النشيد لكن أنا بسمعك مقطع، سمعني. فسمعني سريع كذا هو يقول حبيبتي، بعدين حبيبتي أحبك يا حبيبتي، واشغلني دقيقتين حبيبتي حبيبي أحبك يا حبيبتي حبيبي بعد عمري يا ما. قلت نفسي هذا نشيد؟ قال لا لحظة يا شيخ اسمع شوي بعد. فلما أكمل حبيبتي يا بعد عمري يا كذا يا أمي، ما أدري والله كيف تفي هذا بالله، هل هذا يستحق السماع؟ إيش الفرق بينه وبين اللي يغني أغاني؟ ما في حقيقة فرق كبير إخواني، لا ينبغي حقيقة النزول إلى الإسفاف إلى هذه المرحلة. وهذه الأناشيد لو لم تشتريها أنا وأنت والثاني والثالث كان ما طلعت. الناس يعني عادة يقدمون ما يريده الجمهور، فإذا لاحظ أن أناشيد نصها استهبال وكلام فاضي وما شاء الله باعوا من 100,000 قال إذا هذا اللي يصبح للناس، بالله كل الأناشيد خلوه على الحال. فينبغي الإنسان أن يترفع حقيقة عن هالأمور. يكون أنا شاب ملتزم وأخاف الله، أودي الشيخ نصيحة أن تصبح أهدافي أو نصيحة أهدافي أو كذا، كيف أستغل أهل بيتنا لكي يبعد الدش عن البيت، علما أني إذا سلمت والدي يقول الدين عسر وليس يسر، الدين يسر وليس عسر. صحيح الدين يسر وليس عسر، لكن أنت حاول أن تبدأ معه مبدئيا على الأقل في تشفير القنوات، تشفيرها يعني القنوات الغنائية، قنوات روتانا وقنوات الأفلام وقنوات الأغاني وقنوات مدريه، هذه كلها إلغها ما لها داعي. إذا كان أبوك مهتما بالأخبار إلى هذه الدرجة، طبعا الآن قناة المجد تغني والله الحمد عن هذا كله، لكن إذا كان أبوك مهتما إلى هذه الدرجة حط لك كم قناة إخبارية وانتهينا. أما أن يبقى الدش وأخواتك وإخوانك يتابعون التراكدمي ويتابعون الخرابيط فلا ينبغي مثل هذا، ويمكن الإنسان أن يعني يواصل مع والده التنبيه كل مرة، يعيد التنبيه ويعيد الكلام إلى أن يطيع فيما يريد. يقول ما هو حد تكبيرة الإحرام التي يعتبر قد أدركها؟ العلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال، قال بعضهم وقد سمعتها من شيخنا العلامة الشيخ بن باز رحمه الله، يقول شيخنا أن القول الأول أنه أن يكبر خلف الإمام، يعني يكون الإمام قال الله أكبر وصاحبنا قال مباشرة وراءه الله أكبر وصار تابعا للإمام فورا. والقول الثاني أن يكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يشرع الإمام في القراءة، سواء كانت جهرية أو سرية، أما في الجهرية فمعلوم وأما في السرية فيقدرها المأموم تقديرا، يعني يقدر الوقت الذي يكون الإمام انتهى فيه من قراءة دعاء الاستفتاح. الحالة الثالثة أن يكون يكبر قبل أن يركع الإمام، فيدرس ما بين تكبيرة إلى ركوعه يكون أدرك تكبيرة الإحرام. والذي رجحه الشيخ رحمه الله أن يكون وراء الإمام حالة تكبيره، يكون وراء الإمام حالة تكبيره للإحرام. يقول هلا أخبرتنا باسم الكتاب الشيخ الذي بين يديه. الكتاب أنا ما أقرأ منه طبعا، لكن فيه نقاط يعني هي التي أخذها منه، ولا أكثرها إضافات من كتب السيرة عموما. هو كتاب اسمه موسوعة الغزوات الكبرى لمحمد أحمد باشميل، لمحمد أحمد باشميل، يمكن الأخ أنه يستفيد منه إن شاء الله. هو في خمس مجلدات، كل مجلد جزئين مع بعض، وكتاب نافع حقيقة، يعني هو أجمل ما رأيت مكتوبا في السيرة النبوية، لكن المشكلة أنه ما كتب إلا في الغزوات فقط، ويا ليت رحمه الله كتب في غيرها. يقول أنا شيخ كنت مبتلى بحب الصور الجميلة، يعني الصور جميلة يعني النساء والمردان وكذا، يقول ثم تبت إلى الله ولم أستطع إخراج هذا الحب من قلبي، هل الصيام يزيل هذا من قلبي أم ماذا أفعل؟ يقولون قديما البعيد عن العين بعيد عن القلب، فإذا كنت ممن يديم النظر إلى هذه الصور سواء في جرائد ومجلات أو في غيرها من الأماكن فسوف يتجدد هذا، تتجدد هذه الشهوة في قلبك دائما. لكن إذا كنت تصرف بصرك دائما ولا تنظر إليها حماك الله تعالى بذلك، مثل ما قال ابن القيم يقول وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، يا ناظرا ما أقلعت نظراته حتى تسحط بينهن قتيلة. فغالبا تكون العين رسولا للقلب، أول شيء غض بصرك حتى لو في الحرم، ورأيت من وقعت عينك على ذكر أو أنثى ممن يعني يقع ملاحته في قلبك اصرف بصرك عنه. الأمر الثاني أكثر من الدعاء، أكثر من قولك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، اللهم أعذني بحلالك عن حرامك، أكثر من هذا الدعاء قدر استطاعك في الحرام وفي غير الحرام، لعل الله تعالى أن يصرف عنك هذه الشهوة. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، ولنا لقاء آخر إن شاء الله في غد، صلى الله على نبينا محمد. وفي بعد العشاء إن شاء الله تعالى